ذكرنا في الدرس السابق ان التمجيد العقلي المفروض عنه في المقام هذا لا يمكن الاستدلال عليه لمسألة احتمال العقاب وحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو العقاب المحتمل، وذلك لأن احتمال العقاب واستحقاق العقاب هو في طول هذا التمجيد ومترتب على هذا التمجيد ومتفرع على هذا التمجيد، إذا لا بد من أن يقع البحث في أصل التمجيد العقلي لاحتمال التكليف. أن احتمال التكليف هل هو يمجد التكليف عقلا، هل يدخله في حق الطاعة والمولوية أو لا؟ نعم، هناك تمجيد آخر ذكرناه في الدرس السابق وقلنا هذا لا مانع من أن يكون في طول احتمال العقاب وفي طول احتمال الضرر، وهو عبارة عن التحرز عن الضرر المحتمل والفرار عن العقاب المحتمل وتجنب العقاب المحتمل. هذا أمر جبلي طبيعي في طبيعة الإنسان ولا يمكن إنكاره، وهذا ثابت وهو في طول احتمال العقاب، بمعنى أن الإنسان بطبعه يفر من العقاب المحتمل عند احتماله، أن الإنسان عندما يحتمل الضرر يفر من الضرر. هذا الفرار من الضرر وتجنب الضرر هذا يترتب على احتمال العقاب واحتمال الضرر كما هو واضح، فإذا يمكن الاستدلال عليه باحتمال الضرر، لكن الكلام ليس في هذا التمجيز، وإنما الكلام في التمجيز العقلي الذي عرفت معناه، وأن معناه هو دخول التكليف في دائرة حق الطاعة وحق مولوية. ولعل والله العالم لعله لعل الخلط بين التمييز العقلي والتمييز الذي ذكرناه هو اللي أوجد تخيل أن التمييز هو في طول ماذا؟ في طول احتمال العقاب، فصار تخيل أن محل الكلام في هذا التمييز الأخير، في التمييز الطبيعي الجبلي الذي هو في طول احتمال العقاب، بينما الكلام كما قلنا ليس في هذا، وإنما الكلام في المنجزية العقلية. وتبين ما تقدم أن الجامع بين منجزية احتمال التكليف عقلا، التنجيز العقلي لاحتمال التكليف، وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا الجمع بينهما غير تام، بل لعله غير ممكن، وفقط غير ممكن الجمع بينهما. فعليه القائل بقبح العقاب بلا بيان لا مفر له من أن يبحث عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي، لأن القائل قائل بقبح العقاب بلا بيان لا يؤمن بمنجزية الاحتمال، لا يرى أن احتمال التكليف منجز للتكليف، إذا لابد أن يبحث في محل الكلام عن منجز لذلك التكليف، وليس هناك منجز لذلك التكليف بعد استبعاد الاحتمال الصرف احتمال التكليف، ليس لذلك منجز إلا العلم الإجمالي، أو قل بعبارة أخرى كما قلنا التكليف احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي، لا بد أن يبحث عن منجزية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي هل ينجز هذا التكليف أو لا ينجز هذا التكليف. وعلى كل حال الكلام في هذا المقام، في المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، الكلام يقع في عدة بحوث، عدة مسائل، عدة مؤشرات. البحث الأول يقع الكلام في حقيقة العلم الإجمالي، أنه ما هو العلم الإجمالي، ما هي حقيقته، هل هو علم بالجامع، علم بالواقع أو لا، لا علم بالجامع ولا علم بالواقع، وإنما هو علم بالفقد المردد. البحث الثاني في شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي، هذا البحث الثاني، أن أدلة الأصول الترخيصية الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، هذا البحث الثاني. البحث الثالث في منجزية العلم الإجمالي، وأنه هل يمنع من جريان الأصول في الأطراف بعد فرض الشمول، يعني بعد فرض شمول أدلة الأصول الترخيصية للأطراف، نبحث عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من هذا الشمول أو لا يمنع من هذا الشمول. هذا البحث الثالث نتكلم فيه عن مسألتين، أو هو يتفرع إلى بحثين، البحث الأول في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبعبارة أخرى في إمكان الترخيص في تمام الأطراف، في إمكان الترخيص في تمام الأطراف، وبناء على إمكان الترخيص في تمام الأطراف معناه أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف أو لا؟ منجزية العلم الإجمالي تعني أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف فيمكن جريان الأصول في تمام الأطراف أو لا، أنه لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف، هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز حرمة المخالفة القطعية. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، هذا معناه أن العلم الإجمالي تأثيره في حرمة المخالفة القطعية يكون بنحو العلية التامة، أي أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وإذا هو يمنع من إجراء الأصول في تمام الأطراف ولا يمكن الترخيص بنظر العقل في تمام الأطراف، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف، لأن الترخيص في تمام الأطراف هو ترخيص عبارة عن ماذا؟ مخالفة قطعية في التكليف المعلوم بالإجمال، والمفروض أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة هذه المخالفة. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، فهذا يعني أن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية هو بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة، إذا كان تأثيره بنحو الاقتضاء فلا ينافيه وجود المانع، لا ينافيه حينئذ وجود ما يمنع من هذا التأثير، لأن تأثيره بنحو الاقتضاء بحسب الفرع، والمانع الذي يمنع من تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بناء على الاقتضاء هو عبارة عن الترخيص الشرعي، هذا يشكل مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بناء على الاقتضاء. هذا البحث الأول. البحث الثاني نفس البحث الأول لكن بلحاظ بعض الأطراف، بمعنى أننا نتكلم عن منجزية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، في وجوب الموافقة القطعية طبعا بعد فرض ماذا؟ بعد فرض تأثير العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يحرم مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال قطعا، حينئذ يقع الكلام أنه هل تجب موافقته قطعا أو لا. وأما إذا قلنا بأنه لا ينجز حرمة المخالفة القطعية فأوضح ومن باب أولى أن لا يكون منجز لوجوب الموافقة شنو؟ القطعية. ومن هنا يكون البحث عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مبني على افتراض منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، وإلا فلا معنى للبحث عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد فرض أنه لا ينجز حرمة المخالفة القطعية. سيقع البحث الثاني في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبعبارة أخرى في إمكان الترخيص في بعض الأطراف، في بعض الأطراف يمكن الترخيص، الذي يعني ماذا؟ الذي يعني عدم الموافقة القطعية، هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟ أو لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟ هل العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف؟ أو لا، هو ليس مانعا من جريان الأصول في بعض الأطراف، فإن كان مانعا من جريان الأصول في بعض الأطراف هذا معناه أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعية، وأما إذا لم يكن معنى أن الجريان الأصول في بعض الأضرار هذا يعني أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية هو بنحو الاقتضاء. ولذا عندما يكون الترخيص ثابت يكون العلم الإجمالي غير مؤثر في وجوب الموافقة القطعية، فلا مانع من الترخيص في بعض الأطراف لنظر العاقل طبعا. إذا البحث يقع في ثلاثة مسائل: الأول في حقيقة العلم الإجمالي، الثاني في شمول أدلة الأصول العملية الأصول الترخيصية المؤمنة الشرعية لأضرار العلم الإجمالي، والثالث في منجزية العلم الإجمالي بكلا جانبيها، المنجزية على مستوى حرمة المخالفة القطعية والمنجزية على مستوى حرمة وجوب الموافقة القطعية. والبحث الثاني في المنجزية كما قلنا متركز على البحث الأول في المنجزية، بمعنى إذا قلنا بالمنجزية لحرمة المخالفة القطعية يقع الكلام في منجزيته لما هو أكثر من ذلك، وهو ماذا؟ وهو وجوب موافقة قطعية، وإلا فلا مجال للبحث الثاني كما هو واضح. هذه هي منهجية البحث في المقام. خلافا مثلا لبعض الكلمات التي تذكر منهجية أخرى، إنما ارتأينا هذه المنهجية للبحث باعتبار أن البحث عن حقيقة العلم الإجمالي، البحث الأول عن حقيقة العلم الإجمالي في الحقيقة هو بمثابة المقدمة التي لا بد منها لما بعدها من البحوث، باعتبار أن هناك ارتباط بين البحوث الآتية وبين البحث عن حقيقة العلم الإجمالي، وأن البحوث الآتية وما يختار في البحوث الآتية يتأثر بما نفسر به ماذا؟ حقيقة العلم الإجمالي، يتأثر بذلك بحقيقة العلم الإجمالي، كيف نفسر العلم الإجمالي؟ ما هو معنى العلم الإجمالي؟ هذا له تأثير في ماذا؟ في البحوث الآتية. فلذا لا بد من البحث الأول في حقيقة العلم الإجمالي. ولأجل ذلك قدمناه وذكرناه أولا. ثم أنه قدمنا البحث عن شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، البحث عن شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، هذا التقديم وجعل هذا بحث مستقل في الحقيقة إنما هو باعتبار أن البحث الثالث عن منجزية العلم الإجمالي، البحث عن مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في الأطراف كلا أو بعضا، هذا البحث عن المانعية هو يفترض ماذا؟ يفترض شمول دليل الأصول، دليل أدلة الأصول العملية من أطراف العلم الإجمالي، حتى نتعقل البعض عن أن العلم الإجمالي يمنع أو ماذا؟ أو لا يمنع. إذا لا بد من افتراض الشمول حتى نتكلم أن العلم الإجمالي يمنع من هذا الشمول أو لا يمنع من هذا الشمول. هل العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول العملية في تمام الأطراف أو لا؟ هذا في البحث الأول. هل العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول العملية في بعض الأطراف، بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا البحث عن المانعية يتوقف على افتراض ماذا؟ على افتراض أنه لولا المانعية لكان دليل الأصل شنو؟ شاملا للأطراف كلا أو بعضا. فإذا لا بد من الكلام عن أصل الشمول بقطع النظر عن المنجزية. ثالثاً الأدلة الأصول العملية قابلة لأن تشمل أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا أو لا، هي ليس فيها قابلية لذلك. إذا لم تكن لها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي وكانت تختص بخصوص الشبهات البدوية، إذا لا داعي للبحث عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من الشمول أو شنو أو لا يمنع من الشمول. هي أساسا هي غير قابلة لأن تكون شاملة علما لأطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا. إذا يبدو أنه لا بد أن نبحث أن العلم الإجمالي أن الأدلة الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. بعد الفراغ عن الشمول يقع الكلام في البحث المهم، البحث الثالث، وهو ماذا؟ وهو المنجزية. أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ هل ينجز وجوب المواضع القطعية أو لا؟ وهذا البحث هو في واقعه بحث عن المانعية، بحث عن أن العلم الإجمالي عندما يحصل للإنسان هل يمنع من جريان الأصول؟ في أطراف في تمام أطراف العلم الإجمالي، هذه مرحلة. بعد الفراغ عن أنه يمنع من جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يقع البحث ثانيا، يعني هل يمنع من جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هي مرحلة وجوب الموافقة القطعية. فهو بحث عن مانعية العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن جريان الأصول لأطراف العلم الإجمالي. هذا البحث عن مانعية العلم الإجمالي لأطراف العلم، عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، هذا هو يستبطن يفترض أنه لولا هذا المانع لكانت أدلة الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي. هذا لابد من بحثه، أن فيه بحث فيه كلام كما سيأتي. هل أدلة الأصول شاملة أو لا؟ هي أساسا مختصة بالشبهات البدوية. فالكلام يقع في هذه المباحث الثلاثة. أما بالنسبة إلى البحث الأول في حقيقة العلم الإجمالي وماهية العلم الإجمالي، اختلفت كلمات المتأخرين في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. والمعروف معروف أن هناك آراء ثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. الرأي الأول الذي يظهر من صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، يظهر منا أنه العلم الإجمالي هو عبارة عن علم إجمال، العلم هو عبارة عن العلم بالفرد المردد، بمعنى أن المتعلق بالعلم الإجمالي هو الفرد المردد. الفرد المردد، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، هذا العلم الإجمالي. صاحب الكتاب ذكر ذلك، من ذكر ذلك في حاشية له في مبحث الواجب التخييري. في مبحث الواجب التخييري طرح عدة نظريات في تفسير الواجب التخييري، وكان واحد من هذه النظريات هو أن الواجب هو أن الواجب في الواجبات التخييرية هو الفرد المردد. الواجبات التخييرية الواجب هو عبارة الفرد شنو المردد. طرح هذا كاحتمال وناقش ما اقتضى، لكن في الحاشية يقول، في الحاشية ذكر بأنه ليس الإشكال في هذه النظرية يعني في تفسير الواجب التخييري بأنه عبارة عن الواعي وعبارة عن الفرد المردد. ليس الإشكال في هذه النظرية هو أنه كيف يتعلق وصف بالفرد المردد. إشكال من هذه الجهة؟ لماذا الإشكال ليس من هذه الجهة؟ باعتبار أنه يقول أنه إحنا ما عندنا مشكلة في تعلق الوصف الحقيقي بالواحد المردد أو بالفرد المردد. إذن ما ظنك في الواحد وفي الوصف الاعتباري كالوجوب في محل الكلام؟ يتكلم عن الواجب التخييري، ما في مشكلة في أن يتصف الواحد المردد والفرد المردد بالوجوب وهو أمر شنو اعتباري ليس أمرا حقيقيا. يقول نحن نقول أن الواحد والفرد المردد يتصف بأمر حقيقي له حظ من الوجود، مو أمر اعتباري مجرد اعتبار، ما هو معنى أن يتصف به؟ مثل شنو هذا الوقت الحقيقي؟ مثل العلم، ما هو معنى أن يتعلق العلم بالفرد شنو؟ بالفرد المردد. يتعلق العلم بالفرد المردد وهو أمر حقيقي وليس أمرا اعتباريا. إذا ما هو مشكلة في ماذا؟ في تعلق الوصف بالفرد المردد، سواء كان الوصف وصفا اعتباريا كالوجوب أو كان وصفا حقيقيا كشنو؟ كالعلم. هذا العلم الذي يتعلق بالفرد المردد هو عبارة عن العلم إجمالي. قرن من هذه الحاشية أنه هو يرى أن العلم الإجمالي هو عبارة عن علم للفرد المردد، هو علم بالفرد المردد، فيكون متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد. مقصود هذا الظاهر أنه ظاهر مقصود هذا أنه أن العلم الإجمالي يتعلق يعني متعلق العلم الإجمالي هو الفرد الخارجي المتعين خارجا المتعين على نحو لا يقبل الانطباق على كثيرين، لا يقبل الانطباق على كثيرين. لكن مع تردده بين شنو؟ بين فردين، بين شخصين، فهو علم يتعلق بالفرد الخارجي المتعين، ومتعلق هذا العلم الإجمالي لا يقبل الانطباق إلا على ذلك الفرد، لا يقبل الانطباق على أكثر من ذلك الفرد. لكن ذلك الفرد الذي تعلق به العلم الإجمالي مردد بين ماذا؟ بين فردين، مردد بين فردين. ويمثل لذلك بما إذا رأى شخص إنسانا من بعيد ولم يستطع أن يميزه وتردد عنده بين شخصين، بين شخصين، لو زيد لو عمر، الرؤية هي بمثابة العلم في محل الكلام. الرؤية تعلقت بفرد خارجي متعين في الخارج لا يقبل الانطباق على شنو؟ على كثيرين. تعلق الرؤية فرد خارجي له تعين في الخارج ولا يقبل الانطباق على غيره، لكن هذا الفرد الذي تعلقت به الرؤية هو مردد نتيجة اشتباه، نتيجة بعد، نتيجة كذا، تردد بين ماذا؟ بين فردين. فكأن العلم الإجمالي هو من هذا القبيل، متعلق العلم الإجمالي هو الفرد الذي له تعين في الخارج، لكنه هذا مردد بين ماذا؟ بين فردين. هذا رأي فهم الكفاية. الرأي الثاني في تفسير العلم الإجمال ذكره، هو اللي اختار صريحا المحقق الأصفهاني، وقيل بأنه يظهر من كلمات المحقق النعيمي، وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالفرد المفضل، يتعلق بالجامع، بينما العلم التفصيلي يتعلق بالفرد بالواقع. العلم التفصيلي يتعلق بالواقع، بينما العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. فيكون الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو في طرف المعلوم، في طرف المتعلق، المتعلق لهما مختلف، لا في ناحية العلم، العلم واحد فيهما، العلم واحد فيهما، لا فرق بين العلم في العلم التفصيلي وبين العلم، أو قل بعبارة أخرى لا فرق في الانكشاف في العلم التفصيلي بينه وبين الانكشاف في العلم الإجمالي، كل منهما واحد، لا فرق في العلم، وإنما الفرق في ماذا؟ في المتعلق. العلم التفصيلي يتعلق بالواقع بتمام خصوصياته، بينما العلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجامع لا يتعلق بالفرد. الفرق في المعلوم، الفرق في المتعلق، لا في نفس العلم. هذا عبر عنه بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع شكوك في ماذا؟ في الأفراد، شكوك في الأفراد. الرأي الثالث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي هو الرأي اللي يختار المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد، وما ينكشف به هو الواقع، بالضبط كما هو الحال في العلم التفصيلي، كما هو الحال في العلم التفصيلي. كيف أن ما ينكشف بالعلم التفصيلي هو الواقع، هو الفرد بخصوصياته، كذلك ما ينكشف بالعلم الإجمالي هو الواقع. غاية الأمر أن الفرق بينهما في نفس العلم، مو في المعلوم كما في التفسير الثاني، نفس العلم فيهما مختلف، الانكشاف فيهما مختلف، في العلم التفصيلي الانكشاف تام ووضوح تام، أي غموض ما موجود، أي اشتباه ما موجود، بينما الانكشاف في العلم الإجمالي ليس بذاك الوضوح، ليس بذاك الوضوح. الصورة في العلم التفصيلي صورة واضحة، بينما الصورة في العلم الإجمالي صورة مشوشة، صورة فيها غموض. فيقول أن الفرق بينهما في نفس العلم لا في المعلوم، وإلا كل منهما يتعلق بالواقع، كل منهما يتعلق بالفرد وبالواقع. غاية الأمر أن رؤية الفرد تختلف، قد تكون الرؤية رؤية واضحة وقد تكون رؤية مشوشة. في باب العلم الإجمالي يوجد تشويش في الرؤية، يوجد تشويش في الانكشاف في العلم، بينما في العلم التفصيلي لا يوجد مثل ذلك. هذا هو الرأي الثالث في محل كلام. هاي أهم العراف المقام اللي احنا بيه نقوله في المقام، اساسا نريد نشوف بانه هل هناك حاجة وضرورة للدخول في تفاصيل هذا البحث، الدخول في تفاصيل البحث عن حقيقة العلم الإجمالي، وانه هل هو علم الجامع، علم بالواقع، علم الفرد المردد، يمكن تصور الفرد المردد في المقام أو لا يمكن تطوره، هل هناك ضرورة للدخول في هذا البحث أو أنه ليس هناك ضرورة للدخول في هذا البحث. وبعبارة أخرى، هل لهذا البحث والاختلاف في تفسير العلم الإجمالي، هل له تأثير في الأبحاث الآتية أو ليس له تأثير في الأبحاث الآتية؟ إذا كان له تأثير في الأبحاث الآتية إذن لا بد أن ندخل في بحثه حتى نكون فكرة عن حقيقة العلم الإجمالي، وعلى ضوء هذه الفكرة سوف نختار ما نختار في ماذا؟ في المسائل الآتية. هل له تأثير على المسائل الآتية؟ بحيث أن ما نختار في المسائل الآتية يختلف باختلاف ما نفسره من حقيقة العلم الإجمالي أو لا، ليس له تأثير. إن كان له تأثير فلا بد من بحث هذه المسألة بالتفصيل وندخل في تفاصيلها، وأما إذا كان لا ليس له تأثير في البحوث الآتية، ليس له تأثير بمعنى أننا من نختار ما نختار في البحوث الآتية على كل احتمالات في تفسير العلم الإجمالي، سواء تفسرناه بأنه علم بالواقع أو علم بالجامع أو علم بالفرد المردد، احنا نختار ما نختار في البحوث الآتية بمعزل عن ذلك، حينئذ لا يكون هناك ضرورة للدخول في ماذا؟ في هذا البحث. الذي يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذا السؤال هو أنه لا إشكال في أن معظم البحوث الآتية هي ليس للبحث الأول تأثير فيها، بمعنى هي معظم البحوث مو بحوث رواية، البحث الثاني واضح أنه ليس للبحث في حقيقة العلم الإجمالي تأثيرا فيه. البحث الثاني ما هو؟ الذي عنوانه البحث الثاني هو البحث عن شمول أدلة الأصول في أطراف العلم الإجمالي، هذا هو البحث الثاني. هذا لا علاقة له بماذا؟ بالعلم بكيفية تفسير العلم الإجمالي، ما له علاقة. أي شيء فسرنا به العلم الإجمالي نبحث عن ماذا؟ عن أدلة الأصول العملية، أدلة الأصول المؤمنة، هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل؟ بعبارة أكثر وضوح أن البحث الثاني بحث إثباتي، بحث إثباتي أدلة الأصول، هل فيها إطلاق يجعلها شاملة لأطراف العلم الإجمالي أو ما فيها هذا الإطلاق؟ أو ليس في هذا الإطلاق. الشيخ الأنصار ادعى بأنه أدلة الأصول ما به إطلاق تشمل أدلة أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك التناقض أو التهافت كما سماه بين صدر الأدلة دليل الأصل وبين ماذا؟ وبين ذيله، لأنه لاحظ أن أدلة الأصول المؤمنة هي مذيلة بماذا؟ بالعلم، حتى تعلم أنه شنو، أنه حرام وأمثالها، حتى تعلم. يقول حينئذ يكون تعاقد بين ماذا؟ بين صدر الرواية وبين ماذا؟ وبين ذيلها، بمعنى أن شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي يوقع على التعافد. لماذا؟ لأن أي دليل الأصل يقول لي بأنه أنت مرخص ومؤمن إلى أن تعلم، وأنا عندي علم هنا في المقام في باب العلم الإجمالي، عندي علم بماذا؟ بالحرمة، فلا بد أن يرتفع الصدر، فشمول علم أطراف العلم الإجمالي يوجب وقوع ماذا؟ التعاهد في نفس دليل الأصل، ولذا لا تكون أدلة الأصول شاملة. هذا بحث إثباتي. البحث الآخر بطرف الآخر يقول لا، أنه فيها إطلاق يشمل أدلة الأصول العملية. المحقق النائمي يميز بين الأصول العملية التنفيذية فيرى أنها غير شاملة، وبين الأصول العملية غير التنزيلية فيرى أنها شاملة. هذا كله بحث إثباتي لا يتوقف على تحقيق أن حقيقة العلم الإجمالي هو علم بالجامع وعلم بالواقع وعلم بالفرد ورد انتهى الوقت. نكمل البحث إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.